الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ مدارستنا ومذاكرتنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. وكنا قد وقفنا على الحديث 23، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا وفقه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربعة.
هذا الحديث من جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدلنا على أمرين: أحدهما ذكرهما المصنف، والثاني أن هذا الحديث أصل في التعامل مع ما هو حولنا من ذوات الأرواح، أصل فيما في التعامل مع ما هو حولنا من ذوات الأرواح، فإن ذوات الأرواح غير البشر إما أن يكونوا من الطوافين علينا وإما أن لا يكونوا من الطوافين علينا، ثم الطوافين علينا ينقسمون على قسمين: قسم نأنس بهم ويأنسون بنا، وقسم لا نأنس بهم ولا يأنسون بنا. فمن القسم الأول الهرة من الطوافين علينا، وهي تأنس بالإنسان ويأنس الإنسان بها، وهكذا بهائم الأنعام كذلك، وقسم لا نأنس به مثل ما كان دون الهرة مما قد يوجد في البيوت من الجنان والعقارب والحشرات ونحوها. فهذا حديث عظيم يبين لنا فيه عليه الصلاة والسلام الأمر الجامع في التعامل مع الطوافين وغير الطوافين. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث محتوي على قسمين، أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة لا يجب غسل ما باشرت بفيها قويتها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل خارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين، وأسفل الثوب وعفي عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة.
هذا هو الأصل الذي أشرت إليه، أن المصنف رحمه الله أشار إليه، وهذا الأصل هي قاعدة من قواعد الأصول الفقهية والقواعد الفقهية التي يتعامل بها الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكبرى عند علماء القواعد. الدين أيها الإخوة مبني على التيسير، ومنطوقه في كتاب الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. دين عظيم، دين يتعدى ما ذكره المصنف في المأكولات والمشروبات وإزالة النجاسة، بل الشرك الذي هو أعظم الأمور وأخطرها إذا لم يستطع الإنسان إزالته فإنه لا يؤمر بما يشق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يؤمر بكسر الأصنام الموجودة حول مكة. يوسف عليه السلام لما كان وزيراً عند فرعون، وفرعون على قول عامة المؤرخين كان كافراً، لكنه يتقي الله ما استطاع، ولذلك قال لصاحبي السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم أشار إلى أن ما يفعلونه هم مع مليكهم كفر صريح، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. لماذا لم يقل فيسقي ملكه؟ لأن ملوكهم عندهم كالأرباب. إذن أيها الإخوة، هذا دين عظيم، دين موافق للفطرة، ومن الفطرة أن الإنسان يفعل ما يستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق، خلافا لبعض الذين زعموا أن الله يمكن أن يكلف العباد ما لا يطيقون. هذا محض من الخيال، لا حقيقة له في الواقع، ولا دليل عليه في المنقول، ولا حظ له في المعقول. ولذلك قال المصنف: إن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة. ما سبب طهارتها؟ هل لأنها هرة كما يظن بعض الناس؟ الجواب لا. لماذا إذن هي طاهرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، لأن قوله إنها ليست بنجس هذا حكم، وقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذا تعليل، فدل على أنها ليست بنجس لكونها من الطوافين، لكونها من الطواف، أي بمعنى يصعب التحرز عنها، فهي تأتي تلامس الثياب، تلامس الأرض، تلامس الأواني، يشق التحرز من الهرر في البيوتات، في الطرقات، في العمل، في أي مكان. هذه هي العلة. دل على قاعدة أخرى، وهي أن البلوى إذا عمت خفت. هذه قاعدة، البلوى إذا عمت خفت. ولذلك المصنف ذكر أمثلة أخرى، قال: أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين. أعزكم الله وأجلكم ورفع مقامنا ومقامكم في الدنيا والآخرة، الإنسان لو لم يجد ماء يستجمر بالمناديل. طيب إذا استجمر بالمنديل سيزيل عين النجاسة، لكن يبقى أثر النجاسة في موضع الخارج. هذا الدليل على أن المشقة تجري بالتيسير، لأن يشق على الإنسان الاحتراز عن أثر النجاسة، ثم هذا الأثر الباقي قليل وهو معفو عنه. لهذا قلنا مرارا ونكرره تكرارا: احترزوا من الوسوسة في الاستنجاء. إذا استنجيت وقمت لا تلتفت، حتى لو نزل عليك قطرة قطرتين ثلاث معفو عنه، لأن الدين مبناها على الوسع والقدرة والاستطاعة، ما هو مبني على الوساوس. وعلى بعض الناس مع الأسف الشديد يتركون الصلاة لأجل هذه الأفعال. يقول: ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فأراد أن يصلي في نعليه، طبعا في مساجده ما كان هناك بسط ولا كان فرش، فكانت الصلاة في النعال أمرا ممدوحا لمخالفة اليهود. وأما اليوم فمساجد المسلمين أصبحت كبيوتاته، فحينئذ يكره لا شك ولا ريب، كل من عنده أدنى نظر فقهي سيقول يكره تكره الصلاة في النعال في المساجد اليوم. لماذا؟ لأن هذه النعال تقذر البسط، والناس اليوم يجلسون على البسط هذه وغير ذلك. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في أسفل نعليه، فإن وجد أذن أو قذن قال فليمسحه ثم ليصلي فيه. طيب إذا مسحه سيبقى الأثر، الأثر معفو عنه. لماذا معفو عنه؟ لأنه يشق الاحتراز عنه. ها، شوف كيف دين سهل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات التطهر قال إيش؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، في آيات التطهر. وقال: وأسفل الثوب، وعفي عن يسير طين الشوارع النجس. أنت تمشي في الشارع يمكن تدوس على ماء من مياه الشارع، يمكن يكون هذا الماء خارج من البالوع، هذا معفو عنه اليسير منه. وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد. تأمل معي، الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن نغسله 7 مرات، لكن إذا صاد لا نغسله 7 مرات. عجيب ها أبو نواف، إذا مسك بالصيد بفمه لا نغسل موضع فمه 7 مرات، وإذا ولغ نغسل موضع فمه 7 مرات. قال الفقهاء رحمهم الله: لأنه يشق على الناس هذا الأمر، ما عندهم وسائل صيد إلا الكلاب والبازي، وهو أيضا مع ذلك نجس، الصقر والباز نجس باتفاق العلماء لأنه إيش؟ ذو مخلب من الطير، ومع ذلك صيده مباح، وصيد الكلب المعلم مباح. قال بعضهم: في الحكمة من ذلك أن الكلب أعزكم الله إذا صار معلما جرى، وإذا جرى وركض ذهب ما قد يكون من الأذى والقذى من فمه، والله أعلم. لكن هذا التعليل بغض النظر هل ثبت أو ما ثبت، المهم عندنا قول الفقهاء، وهو أنه أبيح صيد الكلب المعلم لأنه يشق الاحتراز عنه. فالآية نزلت لرفع الحرج، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا الكلام كله يدلنا أيها الإخوة أن الدين مبناه على أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذه القاعدة أن المشقة إذا عمت خفت، المشقة إذا عمت خفت، ولها فروع أخرى كثيرة لكن لا نريد أن نتفرع فيها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن الفرة وما دونها في الفرة كالفرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. ولذلك قال أصحابنا: الحيوانات أقسام 5: أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالفرة وما دونها في الفرقة، ولا تحله الزكاة ولا غيرها. الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل عقله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سابقا. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الزكاة، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ذكي أو لم يذكى وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. وسلم كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم الطوافات،
فطهرت الصبيان وطهرت في أفواههم ولو بعدما أصابت النجاسة، وكذلك طهرت في ريح الحمار والبر وعرقه، وكذلك طهرت ريح الحمار والبر وعرقه وشعره، وأين مشقة الجلد من مشقة الحمار والبر. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحور يوم خيبر فإنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم. وأما الكلى فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب.
هذا الحديث يدل على أصل التعامل مع الحيوانات سواء كانت من الطوافين علينا والطوافات أو لم تكن. وقد ذكر المصنف التقسيم الخماسي الموجود عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا التقسيم الخماسي هو قول عامة الحنابلة وليس مضطردا عند العلماء الآخرين من غير الحنابلة. وعلى كل حال الذي ينبغي أن ندركه هو أنه لا تلازم بين تحريم أكل الشيء وبين نجاسته، لا تلازم. فقد يكون الشيء محرم الأكل ليس نجس العين، مثل ذلك الإنسان، الإنسان لا يجوز أكله ولا يقال بطهارة عينه. ومثل هذا أيضا الهرة، لا يقال إن الهرة ما دام طاهرة العين فيجوز أكله، ما في تلازم بين الطهارة والأكل ولا بين حرمة الأكل والنجاسة، ما في تلازم. ومن قال من الفقهاء رحمهم الله أن هناك تلازما وقالوا إن القاعدة أغلبية كل طاهر من ذوات الأرواح مباح الأكل وكل نجس من ذوات الأرواح فهو محرم الأكل، قالوا هذه قاعدة أغلبية لكن فيها نظر كبير. لذلك نقول الأصل في البهائم، الأصل في كل ذات روح ما عدا الإنسان والجان، الأصل فيه الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى قعد هذا الأصل في أول سورة البقرة: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل حيوان طائر بحري بري حشرة زاحف أي كان الأصل فيه الحل حتى يأتي دليل الحرمة، لأن الأصل الحل. فلما جاء التنصيص على بعض المطعومات بالإباحة وجاء التنصيص في بعض المطعومات بالتحريم، فلا يعني التنصيص في بعض المطعومات بالتحريم أن ما في بعض المطعومات بالحل أن ما عداها محرم، لا لا يلزم، لأن ذكر بهائم الأنعام من باب الإنعام. ذكر بهائم الأنعام من باب إيش؟ الإنعام والتفضل. وإلا لو جاء إنسان وأكل زرافة ما نقدر نقول له حرام، مع أن الزرافة ما هي من بهائم الأنعام ولا لا؟ طيب جاء إنسان أكل نعامة ما نقول حرام، ليش؟ يقول لك لا يا أخي مو من بهائم الأنعام، نقول ذكر بهائم الأنعام من باب الإنعام. وباب الإنعام يعني كأنه يبين فضله علينا في إيجاد هذه البهائم الأربعة، وإلا هناك مأكولات أخرى لكنها ليست في جودتها فيذكر على سبيل الإنعام، فتذكر على سبيل الإنعام. وإلا موجود هناك مباحات كثيرة، مثل الآن أضرب لكم مثال، لما يذكر الله عز وجل إنعامه على بني آدم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، طيب ليش ما يذكر اليدين والرجلين؟ باب الإنعام. لأن هذه الثلاث كما يذكر ابن القيم وغيره أصل الإنعام الجسمان. لذلك لا يعني أنه ما في نعم أخرى، لنعم الله كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قاعد لما قال لنا مثلا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، معنى هذا أنه عندنا قاعدة نمشي فيها. طيب الآن إذا نظرنا إلى الهرة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الطوافين عليكم الطواف، إذن لا يعني هذا حل أكله. لماذا لا يلزم من هذا حل أكله؟ لأنه يصيد بنابه، يصيد بنابه، الهرة هنا وتصيد بنابها. لكن لما قال إنها من الطوافين عليكم معناه أن بدنها ليس بنجس. مثل هذا أعزكم الله كما ذكر المصنف الحمار، الحمار الإنسي باتفاق الأئمة الأربعة وهو قول عامة الفقهاء، قول عامة الفقهاء أن الحمار الإنسي محرم الأكل، لحديث علي رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة عام خيبر. خلاص عندنا هذا حديث، ويؤكده حديث أبي سعيد وحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر وزواج المتعة عام أوطاس. ذكر زواج المتعة في عام أوطاس من باب التأكيد، من تأكيد الحرمانية. إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر لا يلزم من ذلك أن بدنها نجس. ومما يؤكد ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وركب البغل عليه الصلاة والسلام، وما ولا يوجد ولا حديث ضعيف واحد أنه أمر بغسل الثوب أو البدن إذا لامس شعر الحمار أو جسم الحمار. فدلنا على أنه لا يلزم أن يكون الشيء نجس، لازم يكون هو حلال محرم، ولا يلزم أن يكون الشيء نجس أنه محرم الأكل أنه نجس البدن. مثل هذا الكلام نقوله حتى في الذئاب والسباع، الفهود، النمور وغيرها. الصحيح أن أقوال أهل العلم أن النجاسة في ذي ناب من السباع وفي ذي مخلب من الطير نجاسة الأكل وليست نجاسة العين. وينتج عن ذلك لا ريب ولا شك ما يخرج منها من الفضلات فإنها نجسة، مثل ما نقول أن الشيء إذا كان طاهرا مثل مأكول اللحم مثل بهائم الأنعام فإن روث وبول مأكول اللحم ليس بنجس. فنقول بالعكس، ما كان محرم الأكل فروثه وبوله نجس. ولذلك أيها الإخوة، إذا كانت الهرة من الطوافين علينا والطوافات، فرفع الشارع المشقة وجلب لنا التيسير، فنقول هذا التيسير مطرد مع الخيول على قول من يرى أنها مكروهة، ومع الحمر الإنسية، ومع البغال. البغال أيضا على الصحيح من أقوال العلم أنها لا تؤكل، وأيضا مثل هذا الفهود والباز والصقر، هذه الأشياء ليست نجسة العين، فإذا ما لامست ثوبك أو بدنك لا يلزم الغسل وإن كانت محرمة الأكل. وقول المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، هذا على وجه الخصوص ما ولغ فيه الكلب. طيب لو أن شعر الكلب لامس بدن الإنسان أو ثوب الإنسان، فالصحيح قول المالكية رحمهم الله أنه ليس بنجس في في بدنه الظاهر. نعم.
قال رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، وكثرات لما بينهن واجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه يرشدنا إلى ما به نطفئ آثار ذنوبنا. هذا الحديث أصل عظيم في إرشادنا إلى ما نطفئ به آثار ذنوبنا، فكل ابن آدم خطأ، كيف نطفئ آثار ذنوبنا؟ هذا الحديث أصل في الدلالة على ذلك. فإن الذنوب منقسمة إلى قسمين: ذنوب هي من الكبائر فلا بد من التوبة، أو لا بد من الحسنات العظيمة لتمحى، وذنوب هي من الصغائر باتفاق العلماء ليست بحاجة إلى توبة، وهذا الحديث يدل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاث العظيمه، وان لها عند الله منزله العاليه، وثمراتها لا تعد ولا تحصى.
يعني هذه العباره مشهوره عند الناس، يقولون لا تعد ولا تحصى. هل يوجد شيء لا يمكن أن يعد؟ سؤال. الحين النجوم، أنا وياك لو رحت من البر، أنت تقول 1 2 3 4، وأنا أقول 1 2 3 4، نوصل 100,000,000,000، بعدين نتعب، عدينا ولا ما عدينا؟ لكن لا تحصى. فالصواب أن يقال تقال تعد ولا تحصى، أو إن عددناها لا نحصيها. انتبهنا لهذه؟ هذه الكلمة مشهورة خصوصا في القرون المتأخرة في هذه الأزمنة على ألسنة بعض العلماء والمشايخ، ولكنه من جهة الصحفيين، ولا يوجد مثله في كلام من سلف من علمائنا رحمهم الله. لو فتشتم كتب السابقين، يعني أنا قرأت كتب كثيرة ما وجدت هذه العبارة عند علماء السلف، كلهم يقولون لا تحصى لا تحصى، لا يأتون بكلمة لا تعد، لأنها معدودة، ما في شيء مهو معدود. معدود معناها فيها 2 3، معدود يعني 1,000,000,000,000، هذا معنى معدود، لكن لا تحصى، ما راح تنتهي أرقامك الحسابية، تخلص عدك راح يخلص، لكن لا تستطيع أن تحصى. لذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن سؤال: فعل الشرط تعد مستحيل أو واقع؟ واقع، لأنها لو كانت مستحيلة لكان لا تحصوها ما يمكن طلبها ولا الإخبار عنها. فلما قلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، علمنا أن فعل الشرط ممكن. ما الذي لا يمكن؟ جواب الشرط: لا تحصوها. الذي لا يمكن جواب الشرط: لا تحصوها. لاحظوا الآن، فهذه مسألة أيضا نبهنا عليها من أجل الفائدة اللغوية. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على عظيم فضل الله على هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من آثار بركة دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودعواته المباركة لأمته عليه الصلاة والسلام. فهي أمة مرحومة، من رحمة الله بنا أنه لم يؤاخذنا بصغائر الذنوب، هذه واحدة. من رحمة الله بنا أنه عظم أجور الحسنات، وهذه الثانية. من فضل الله عز وجل علينا أنه خصنا بفضائل من الطاعات هي أعظم من الذنوب والسيئات. شوفوا هذه الفضائل العجيبة. من هذه الحسنات العظيمة التي هي أعظم من الذنوب الصلوات الخمس، والجمعة ورمضان إلى رمضان، وفي بعض الأحاديث والعمرة إلى العمرة، والحج المبرور والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: من ثمراتها أن الله جعلها منتمية بدين العبد والإسلام، وأنها منمية بالإيمان مسقية بشجرة، فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من أوقاته وفضله من الواجبات والسنن ما يسقي هذه الشجرة وينميها ويدفع عنها الآفات حتى تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات فالذنوب ضررها عنها وتلقيصها بالإيمان عنها. فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفرت بها الصلاة والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكبير الصلاة، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وعلم من هذا الحديث أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة بسيئة، أن المراد الصلاة، أن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها. والحديث صريح بأن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وقد كثر كلام الناس في تعريف الفرق بين الصغائر والكبائر، وأحسن ما قيل أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه الآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونهي، والصغائر ما عدا ذلك. أو يقال: الكبائر ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر ما حرم تحريم الوسائل. فالوسائل كالنظرة المحرمة مع الخلوة الأجنبية، والكبيرة نفس الزنا وكذب الفضل مع ربا النسيئة، ونحو ذلك ونحو ذلك، والله أعلم.
قوله رحمه الله أن من ثمرات هذا الحديث أنه في الخلق يكمل للعبد دينه وإيمانه، فالصلوات الخمس والجمعة ورمضان هذه مكملات للإيمان. الإيمان أيها الإخوة حاله في مع القلب كحال حرارة الجسم مع الجسم. كيف؟ تتعجبون إذا نظرت إلى تشريع الله عز وجل بعين صالحة أو بعين إنصاف وبعين تعقل، ونظرت إلى بدن الإنسان بعين تفكر وتأمل وعلم وطب، تجد أن بابهما واحد. الآن مثلا إذا كانت الحرارة الشديدة عليك تجد البرودة من الداخل حتى يتعدى المزاج الجسم، إذا كانت البرودة الشديدة في جسمك ينتج هناك حرارة، تنتج حرارة شديدة لكي يحصل اعتدال في الجسم. الله سبحانه وتعالى علم أن العبد ضعيف فشرع الطاعات العظيمة التي تكافئ السيئات أو تطغى على السيئات وتزيلها حتى يبقى الإيمان ويزداد. الإنسان ما يمكن أن يكون بلا ذنب، يعني أنا أتكلم عن نفسي المقصرة، أحاول ألا أذكر أحدا باسمه أبدا ولا بوصفه، لكن ماذا تفعل إذا جاءك إنسان يذكر فلان وفلان؟ تقول له مرة اتركها دعها وبعدين طيب بعدين. في الأمس القريب جاءني شخص جلس معي تقريبا في بيتي قرابة نصف ساعة والله أيها الإخوة إني أنا تعبت وأنا أريد أن أنهى عن ذكر أحد لمدة نصف ساعة، أنا فقط أحصي كم رجلا شر ذكر حتى أستغفر له. طيب ماذا تفعل له؟ رجل كبير سن مقبل ومشرف على الهلاك والموت والقبر أمامه ويذكر فلان وفلان، قد طبعا هو قد لا يدرك أن هذه غيبة أو أنه ينسى أو إلى آخره، لكن لا يقول إنسان أنا ما عندي ذنوب ترى، هذا أكبر غلط، هذا من خطايا إبليس أن يجعل الإنسان في غرور. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فالإنسان يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلوات الخمس. لذلك إذا أحسست بثقل الذنوب ماذا تفعل؟ قم فاركع واسجد، فإنك إذا توضأت خرجت الذنوب. إنك والله حتى إذا ذكرت إنسان بغيبة أو بشيء روح مضمض تجد فضل المضمضة على لسانك، لكن توضأ بتفكر. إذا نظرت إلى شيء لا يرضي الله عز وجل روح توضأ تجد أن الذنوب وأثار الذنوب كما قال أبو حنيفة رحمه الله يقول إن أثار الذنوب ظاهر على المتوضئين. وعثمان رضي الله عنه رأى إنسان يتوضأ، عثمان بن عفان، فقال له إن أحدكم يذنب الذنب ثم يأتي ويتوضأ أما يستحي من الله؟ فقال له الرجل أوحي بعد رسول الله؟ يعني هو يرى هذا من آثار الوضوء. فنحن بحاجة إلى المحافظة على الصلوات الخمس، محافظة على الجمعة، محافظة على رمضان، ثم لا نشك ولا نرتاح أن خطر الذنوب على الإيمان خطر جسيم عظيم. خطر الذنوب على الإيمان كخطر الرصاصات على قلب الإنسان وبدنه. بعض هذه الرصاصات تصيب قلبه فيهلك، فلا يقول إنسان والله الذنب هذا أصابني في يدي، ويعرض نفسه لإبليس ورصاصاته. طيب ربما أنه يصيبه في قلبك، وبعدين أحد الناس استمع إلى شبهة من شبه أهل البدع والضلال، جلس شهرا لا يصلي، يلا عشان شبه، ليش تعرض نفسك لهذه المصيبة؟ طيب ما كان حالك لو مات على هذه الحالة؟ ها؟ شديدة ولا لا؟ يا إخواني ينبغي الإنسان يحفظ نفسه. الله سبحانه وتعالى غفر الذنوب الصغائر بهذه الأمور، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة لا شك ولا ريب، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله. والله لو تبت في اليوم 100 مرة من ذنب واحد أو من 100 ذنب يتوب الله عليك. ليش؟ لأنه أكرم الأكرمين، لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وأما القول الفصل في تعريف في التفريق بين الكبائر والصغائر فهو قول ابن عباس الذي ذكره المصنف في أول الكلام، وهو أن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، هذا ينقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكره الحافظ الذهبي في الكبائر، وأورد عليه الآثار الهيثمي في شرح الكبائر. وأما التعريف الثاني ففيه نظر، التعريف الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه نظر، فإن كثير مما حرم تحريم الوسائل هو من الكبائر. نضرب لكم مثال، الشرك الأصغر من الوسائل ولا من المقاصد؟ من الوسائل، ومع ذلك هو شرك أكبر فهو من كبائر الذنوب. إذن هذا التعريف فيه نظر. مثال آخر، ربا الفضل، ربا الفضل من كبائر الذنوب، والقول بأنه من صغائر الذنوب ضعيف جدا، وربا النفسية من كبائر الذنوب. فالصواب في تعريف الكبيرة ما ذكره الحافظ الذهبي عن ابن عباس وغيره، ما رتب عليه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والقصاص والقذف وشرب الخمر، أو توعد عليه بالآخرة لا يدخل الجنة قد تأت مثلا، أو لعن صاحبه مثل ملعون من أتى قارعة الطريق فقضى حاجته، دلنا أن هذه كبيرة. أو رتب عليه غضب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل بايع إماما فإن أعطاه رضي وإن منعه سخط، دل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب لأن يترتب عليه غضب. أو ما كان فيه ذكر البراءة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، هذا يدل أن هذا فعل، أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الصغائر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصغائر هي الأمور التي حرمها الشارع بدليل عام أو بدليل خاص بدون وعيد أو لعن أو حد. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، شخص هلك على أن كبيرة بدين كبيرة، الأعمال الصالحة أعمال الخير هل تمحي هذه الأعمال الخير بسويها؟
هذا سؤال مهم. لو أن إنسانا مات على كبيرة، لاحظوا لم يتب منها ومات، يعني مثلا إنسان يصلي صلوات الخمس لكنه كثير الغيبة مات، فهل عباداته تكفر سيئاته وكبائره من الذنوب أو لا؟ من حيث أنها تكفر هذا لا نعلم له دليل، لكن من حيث أن الحسنات والسيئات توزن هذا له دليل، فأيهما ثقل كان الحكم له أو يدخل تحت مشيئة الله. إذا وقع الشخص في كبائر كثيرة يذكر بعضها ولا يذكر بعضها، فالذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يتوب مما يعلم من الكبائر ومما لا يعلم أو لا يذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصديق ماذا يقول، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فيجب على الإنسان أن ينوي قطع الكبائر وتركها رأسا، يقول: يا ربي إني أتوب إليك من كل ذنب أعلمه أو لا أعلم، لكن ما يعلمه على سبيل اليقين يجب عليه أن يتوب عليه على وجه الخصوص، وما لا يعلمه ولا يذكره على سبيل العموم. مثلا إنسان يعلم أنه أكل أموال الناس أو اختلس من بيت مال المسلمين من الحكومة، يجب عليه أن يرد هذا المال على وجه الخصوص، وهو يعلم أنه اغتاب ناسا لا يذكرهم فيدعو ويقول: يا رب اغفر لكل من اغتبت، يا رب تجاوز عنهم، يا رب تجعلهم يسامحون يوم القيامة، ونحو ذلك من العبارات. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس والعشرون عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليقل لكم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من وجهين: الوجه الأول بيان وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأمور التي هي الصلاة فما دونها من باب أولى. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم العبادات التي هي الصلاة فما دونها من باب أولى. والوجه الثاني أن فيه بيان من يصلي وكيف نصلي وكيف نؤذن. نعم.
قال رحمه الله: الحديث احتوى على ثلاث جمل أولها أعظمها. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به وكونه بعد دخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإذان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤذن مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأما الأذان فرض كفاية لا فرض عين، لأن الأمر من الشارع فُطِّب به كل شخص مكلف، وطلب حصوله منه فهو فرض عين، ويطلب حصوله فقط بقطع النظر عن الأعيان فهو فرض كفاية. وهنا قال:
بالنسبة للتعريف والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ذكره المصنف تعريفا جيدا. الفرض العين ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلف، مثل الصلوات الخمس، مثل الزكاة على الأغنياء، مثل الصيام على القادرين، الحج على المستطيعين. وأما فرض الكفاية فهو ما طلب الشارع إقامة الفعل ولم يأمر كل فرد به، وإنما كان الخطاب لعمومهم، مثل الأذان، هذا من فروض الكفاية. الصلاة على الميت من فروض الكفاية، دفن الأموات، غسل الأموات من فروض الكفايات، إغاثة الملهوفين، إعانة المحتاجين، هذه من فروض الكفاية. وهنا أنبه على أمر ربما شاع في بعض وسائل الإعلام، أن الفرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أثم جميع المسلمين، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحمل المسلمين ما لا يعلمون. وإنما نقول: الفرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أثم من علم به فلم يقم به. واضح الفرق؟ يعني مثال: لو وجد إنسان ميت مات من المسلمين في أمريكا، وبعدين لم يغسله أحد ولم يكفنه أحد ولم يصلي عليه أحد، نقول كل المسلمين في العالم آثمين؟ هذا غير صحيح. من يأثم إذن؟ من علم به فلم يقم بهذا الفرض الكفائي. نفس الكلام في الأذان، لو فرضنا أن خمسة دخلوا المسجد في وقت الأذان ما وجدوا المؤذن، فكل واحد منهم قال أذن أنت، قال لا أذن أنت، قال لا أذن أنت، قال واحد منهم يبقى ما يحتاج، ها خلاص خلي يجي الإمام ويقيم ويصلي، ما أذنوا. فما نجي نقول كل المسلمين آثمين لأن ما حد أذن، نقول الذين كانوا حاضرين ولم يؤذنوا هم الآثمين. واضح؟ هذه مسألة مهمة، لأن اليوم أصبح بعض الناس يطلق العبارات ولا يقيدها. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي أن يكون المؤذن سيدا أمينا عالما بالوقت متهديا له، لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا.
سيدا يعني ذا صوت جميل، ذا صوت ندي، هذا معنى سيدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي رأى الأذان: عبد الله بن زيد قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولما سمع صوت أبي محذورة في مكة في فتح مكة وهو ندي الصوت علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ليؤذن. فعلمنا أن الأذان مما ينبغي أن يقدم لأجله الرجل في الأذان أن يكون صيتا، ندي الصوت من جهة، قوي وجهوري الصوت من جهة أخرى، بخلاف الإمام. الإمام ما له علاقة بالصوت. لذلك من الخطأ الجسيم أن نجعل من شرط الإمامة أن تكون قراءته ذا صوت جميل، هذا خطأ. لكن يشترط صحة القراءة ولا يشترط نداوة القراءة، فرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث يدل على وجود الأذان في الخبر والسفر والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه واستحباب إجابته، وأن يقول المجيب مثل ما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة على الفلاح، فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعي إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو لنفسه لأنه من مواطن الإجابة
بالنسبة للأذان، الأذان أيها الإخوة من شعائر الإسلام، ويجب على كل جماعة أن يؤذنوا. وما نراه في بعض البلدان من أن الأذان يقوم به واحد ثم يذاع بواسطة الميكروفونات أو بواسطة الراديو، هذا خلاف السنة باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. ولا شك أن متابعة الأذان فيه أجر عظيم، فإن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدا ذلك فيقول كما يقول ولا يزيد ولا ينقص، فإن إبليس حريص على أن يشغلك عن متابعة المؤذن، وإذا وجدك مصراً على المتابعة فهو حريص على أن يجعلك تزيد في المتابعة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول وجبت له شفاعتي. إبليس يحاول أن يخرجك من الشفاعة بأي طريقة، إما بأن يشغلك عن متابعة المؤذن، وإما أن يجعلك تزيد على المؤذن. وأنا أذكر يوم كان مسجدي، كنت في مسجد في أحد المساجد، كان عندي شيبان كثيرين، فواحد منهم متعود، يمكن تذكر سعد، كان واحد منهم متعود أن إذا سمع المؤذن يقول لا إله إلا الله، قال حقا لا إله إلا الله. فقلت له: يا أبو فلان ليش تزيد حقا؟ قل لا إله إلا الله. قال: ما فيها شيء. قلت: زين، وإذا أبو فلان سمعك أنت تقول حقا؟ يقول: أنا أفهم أحسن منك. زاد وقال: حقا وصدقا لا إله إلا الله. قال: لا ما يصير. ليش ما يصير؟ ليش مالك يصير وما لا ما يصير؟ طيب لو سمعكم أنتم الاثنين شخص ثالث قال: لا أنتم أحسن مني، أنا بجيب من كيسي أشياء جديدة، حقا وصدقا وثبوتا لا إله إلا الله. يلا شو تقول يا ابن وهم؟ ما راح ننتهي. لذلك ينبغي ترك الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ترك الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا مثل ما يقول، لا تجيب زيادة ولا نقص. ها نعم، كان عندك سؤال دلوقتي.
شيخ، الحين يقول أن الأذان فرض كفاية المصليات المداومات،
نعم،
هل يجب فيها ما الأذان المرض المساجد في ويقع عنها المصليات المداومات؟
هو إذا كانوا يسمعون الأذان سقط الوجوب خلاص، كل قوم يسمعون الأذان يسقط عنهم الوجوب. لكن لو كانوا في مكان حتى لو مصلى في البر مثلا ما سمعوا الأذان نقول يجب أن يؤذنوا. نعم، هذا قول الحنابلة طبعا في الوجوب وقت الأذان. طيب خلنا نكمل بعد الأذان الحديث هذا بس إذا أمدأ 10 دقائق. ما ظلت
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
نعم. هذا السؤال، هل نردد في الإقامة كما نردد في الأذان؟ الصواب أنه يردد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، فدل على أنه يقال فيه كما يقال في الأذان. وأما ما ورد من أن نقول عند الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت فهذا الحديث ضعيف. كذلك بعض الناس يقول عند قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، هذا أيضا لم يثبت. نعم.
قال رحمه الله الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم قل يؤمكم أكبركم فيه وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام ومأموم وأن العلى بالإمامة أقومكم بمقصود الإمام كما ثبت يؤم القوم أقراهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة للإسلام فإذا كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كان الأولى منهما أكبرهما فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر غلب فيه الترتيب فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر غلب فيه الترتيب إذا لم يكن للصغير مزيد فضل لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر كبر من وراءه وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة، وأما مسابقته والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خطب أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة، ويؤمر المأمومون بالابتلاء بإيمانه وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير، فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يصفوا خلفه ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، ورجل واحد يصف عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل أو الرجال تقف وحدها إلا إذا كان معها نساء يأتون كالرجال في وجود المصافحة، وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته، فعلى الإمام تحصيل مقصود الإمام من الجهل بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهل في القراءة في الصلاة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الاتمام.
بالنسبة لإمامة المصلين إنما يقدم من يعرف مقاصد الإمام، ومن مقاصد الإمامة أن يعرف الإمام متى يجهر جهرا يسمع الناس ومتى يجهر جهرا لا يضر الناس. من مقاصد الإمام أن يعرف الإمام متى يطول متى يقصر، أن يعرف الإمام متى يخفف ومتى يطيل. بعض الأئمة هدانا الله وإياهم لا يسمعون الناس التكبير، تجده يقول الله، أنت بس سمعت الله ما سمعت الخبر، وهذا خطأ عظيم. الواجب أن يسمع الناس المبتدأ والخبر، الله أكبر. ومن مقاصد الإمامة أيضا هو تعليم الناس، فينبغي أن يقدم من يكون عالماً بالتعليم. كذلك مما ينبغي أو نبه عليه المصنف أن حالات المأمومين مع الإمام أربعة: الواجب المتابعة، الواجب المتابعة، وهذه الحالة الأولى. ومعنى المتابعة أن الإنسان يقول القول بعده ويفعل الفعل بعد شروع الإمام في الفعل، فلا يكبر معه ولا قبله ولا مؤخرا عنه. الحال الثانية التأخير عن الإمام تأخيرا، بحيث يكون كأنه يقول للإمام أنا ما أتابعك. هذا التأخير عند جمع من أهل العلم محرم، وهو مكروه في الأصل، فإن أدى إلى أنه كأنه لا يبالي بالإمام أدى إلى التحريم، وإذا صار بينه وبين الإمام فصل بركن بطلت صلاته. هذا في التأخير. ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع. الصورة الثالثة الموافقة، الصورة الثالثة الأولى شكلنا المتابعة، والثانية التأخير، الثالثة الموافقة. الموافقة مكروه عند جماهير العلماء، وقال به بعض الحنفية، وهو أن يكون فعل المأموم مع الإمام، قول المأموم مع الإمام. والصواب أنه مكروه، وربما يصل إلى التحريم، لأنه قد يؤدي إلى المسابقة، لأنه قد يؤدي إلى المسابقة. الصورة الرابعة هو المسابقة، مسابقة الإمام، إنسان يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، هذا لا شك أنه محرم وفيه الوعيد الشديد. وبعض الناس يصلي خلف الإمام ويركع ويسجد قبل، طيب شو الفائدة؟ يعني تبي تطلع من الصلاة قبله؟ ما راح تطلع، ما في فائدة. لماذا تسمع كلام إبليس؟ نقف على هذا الظاهر. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.